أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا ولا يزال في نقد استدلال السيد الحيدري بقوله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقلنا توجد عندنا عدة ملاحظات على ما ذكره في الاستدلال بهذه الآية وما ذكره في التسجيل الذي ورد فيه الاستدلال بهذه الآية، وتعليقنا سوف يكون بالنحو التالي: ننقل مقطعا من كلامه ثم نعلق.
السؤال الثاني: إذا قطعت بشيء، خلوا ذهنكم يمي، احفظوا هذا الأصل، احفظوه رجاء حتى، لأنك جملة من الأعزة يقولون سيدنا هاي المثال أنت ما تبينها بشكل واضح، إحنا نريد أن ندافع عن المبنى فلا نستطيع منها. الجواب التفتوا لي: هل يجوز لك أن تخالف قطعك إلى ما قطعت ببطلانه؟ لأنه أنت عندما عرفت أن الحق هنا، إذن يعني الحق بعد يوجد في مكان آخر أو لا يوجد؟ يعني الآخر شنو هو؟ باطل، بعد باطل. هل يجوز لك مخالفة قاطعك إلى أمر بالبرهان ثبت عندك ماذا؟ بطلانه وعدم حقانيته، أو لا يجوز؟ لماذا؟ يقولون لأنه إذا عملت بذاك فعملت بدليل أو بلا دليل، بل عملت بالدليل على خلافه، لأنه عندك دليل على حقانية أليل، فكيف تعمل ماذا؟ ببا. سؤال متقول هنا مطابق للواقع، هناك شنو؟ ها؟ غير مطابق. الجواب: هم العلماء قالوا أن المواقع له مدخلية أو لا مدخلية له؟ لا مدخلية. بأي مكان قالوا؟ ابحثوا لي، قولوا لي أين؟ في باب التجري. إذا الآن أمامك إناء من الماء واقعا، شنو هو؟ ماء واقعا، وقطعت أنه ما هو؟ خمر. وقطعت أنه التجري هذا، وقطعت أنه خمر، هل يجوز شربه أو لا يجوز؟ اتفقت كلمة علماء الشيعة، هسه اتركنا من المسلمين، أنه إذا شربته أولا فهو قبيح عقلا. افترض يعني ثلاث مراتبك: المرتبة الأولى مع أنك تعلم علم اليقين هذا خمر وفي الواقع ما هو؟ ماء. فإذا شربت انتهكت حرمة المولى أو لم تنتهك؟ قالوا قبيح، هذا يكشف عن سوء ماذا؟ السريرة. وهذه كلمات الشيخ وغيرها مفصلا أعزائي الإخوة اللي يريدون راجعون، مفصلا أعزائي بحثتها أعزائي، هاي المرتبة الأولى من اللي يريدون يبحثون أعزائي من صفحة 194 وما بعد، حدود 100 صفحة. البحث الأول: هل أن التجري قبيح عقلا أو ليس بقبيح؟ قبيح عقلا. البحث الثاني: هل يستحق قل عقاب عقلا على فعله أو لا يستحق؟ ها؟ المشهور أيضا قالوا ماذا؟ يستحق. لماذا؟ لأنه انتهك حرمة المولى. الأمر الثالث: هل ثبت أن هذا حرام شرعا أيضا لو فقط يستحق العقوبة عقلا؟ أي منهم؟ هنا اختلافية، ولكنه جملة من الأعلام أيضا قالوا يستحق. بأي قانون؟ بقانون ما حكم به العقل حكم به الشرع، وأدلة أقاموا. هسه احنا لم نوافق ذاك بحث آخر، ولكنه في الأمر الأول والأمر الثاني كلاهما، في الأمرين الأول والثاني كل يقولون قبيح عقلا وماذا؟ ها؟ ويستحق العقوبة عليه. سؤال بينكم وبين الله: أنا دا من دا أشرب، أشرب ماي لو دا أشرب خمر مولانا؟ ها؟ على شنو مولانا أستحق عقوبة؟ التفتوا لي؟ إذن إذا كان للواقع مدخلية فهذا شرب خمرا لو شرب ماء؟ ها؟ خب لماذا قبيح؟ إذن المدار على الواقع لو على الدليل، أي منهما؟ وإلا لو كان للواقع مدخلية أولا ولو بنحو جزء العلة كان مفروض، التفتوا، كان مفروض، يقول بمقدار عدم مخالفة الواقع لابد أن يثاب، لأنه وإن كان أخطأ لابد أن يثاب. لا لا، واضح صار إلى هنا؟ واضح أعزائي؟ إذن
وعندنا على كلام السيد الحيدري في هذا المقطع عدة تعليقات، التفتوا أعزائي. التعليق الأول هو أن السيد الحيدري طرح هذا السؤال: هل يجوز أن يعمل القاطع بالقطع غير المصيب للواقع بغير قطعه؟ ولم يحدد المقصود من الجواز في هذا السؤال. هل المقصود الجواز العقلي عند القاطع الذي قطع بأن ما في الإناء ماء يجب أن يشرب، وفي شرع الله تبارك وتعالى لا يجب أن يشرب، هنا هل العقل يحكم بلزوم أن يشرب؟ المقصود هنا بعدم جواز مخالفة القطع أي أن العقل يقول لا يجوز أن تترك الشرب، أو المقصود هنا بالجواز عند الله تبارك وتعالى لا يجوز أن يخالف القاطع قطعه ويترك الشرب في حكم الله تبارك وتعالى في شرع الله تبارك وتعالى؟ هل القاطع إذا قطع بوجوب شيء وفي الواقع هو ليس واجب عقله فقط يحكم بلزوم الإتيان وعدم جواز الترك، أم أن الله تبارك وتعالى في الواقع يتبدل شرعه ويتغير حكمه من الجواز إلى اللزوم فيما إذا كان القطع باللزوم، أو من اللزوم إلى الجواز فيما إذا كان قطعه بالجواز؟ ما هو المقصود بالجواز هنا؟ إذا قيل بجواز التعبد بجميع الأديان، ما المقصود بجواز التعبد؟ المقصود بجواز التعبد هو أن عقل أصحاب الديانات يحكم بلزوم اتباع الدليل باعتبار أنهم يرون الدليل مطابق للواقع، أو المقصود أن الله تبارك وتعالى يشرع ما قطع به هذا القاطع بحيث يتبدل حكم الله في الواقع. الله تبارك وتعالى أرسل النبي الخاتم بشريعته، إذا قطع اليوم اليهودي بحقانية الشريعة اليهودية يتبدل حكم الله في الواقع، ويكون حكم الله في حق هذا القاطع هو الشريعة اليهودية. الذي يدعيه السيد الحيدري ليس مجرد لزوم متابعة القطع في نظر القاطع الذي يرى قطعه مصيبا في الواقع وليس قطعه كذلك، الذي يدعيه السيد الحيدري هو ترتب ثواب في الواقع في يوم القيامة على الشريعة غير المطابقة لحكم الله تبارك وتعالى، الشريعة المنسوخة والمحرمة، وهذا يعني أن هنالك حكم لله تبارك وتعالى واقعي باتباع الشريعة المنحرفة، وهنالك طاعة لهذا الحكم يترتب عليها ثواب، وهنالك معصية يترتب عليها عقاب، وهذا ما لم يقل به أحد من علمائنا. تعالوا إلى ما ذكره السيد الخوئي في قاعدة الاشتراك. علماؤنا يقولون لله أحكام ثابتة في الواقع، يعلمها الإنسان يجهلها الإنسان، علم الإنسان جهله لا يؤثر على أحكام الله تبارك وتعالى في الواقع، علم الإنسان ليس إلا منجز ومعذر لا يوجب تبدل أحكام الله تبارك وتعالى في الواقع، وهذا معنى قاعدة الاشتراك. أحكام الله مشتركة بين العالم والجاهل، سواء كان الجاهل جاهل بسيط أو كان جاهلا مركبا عنده شبهة جعلته يقطع بعدم ثبوت الحكم. السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه في مصباح الأصول عند حديثه عن حديث الرافع يقول رحمة الله تعالى عليه في تفسير الحديث المنسوب إلى النبي رفع عن أمتي ما لا يعلمون، هل رفع ما لا يعلمون؟ يعني الأحكام في الواقع ترتفع؟ لا، يقول السيد الخوي المقصود هنا ترتفع في الظاهر، أي يرتفع وجوب الاحتياط، لا يوجب الباري تبارك وتعالى الاحتياط في حال الشبهة، وليس الحكم في الواقع يتبدل ويثبت حكم آخر عليه ثواب وعليه عقاب كما يدعي السيد الحيدري. يقول وأما القرينة الخارجية على ثبوت قاعدة الاشتراك وأن الرفع في حديث الرفع ليس رفعا واقعيا، فهي الآيات والروايات الكثيرة الدالة على اشتراك الأحكام الواقعية بين العالم والجاهل، وإن شئت فعبر عن القرينة الخارجية بقاعدة الاشتراك، لاحظوا فإنها من ضروريات المذهب، من ضروريات المذهب، من الأمور المتفق عليها والاتفاق عليها اتفاق واضح وجلي، وأي باحث يقف على هذا الاتفاق من دون عناء وبحث، وهذا معنى اصطلاح الضرورة في علم الأصول والفقه. ليس المقصود من اصطلاح الضرورة الاصطلاح المنطقي أو القضايا التي لا تقبل الخلاف ولو لشبهة، المقصود القضايا التي نسبتها إلى المذهب نسبة واضحة، بحيث الباحث لا يحتاج إلى مزيد بحث وعناء لكي يدرك ثبوت هذه القضية في مذهبنا. السيد الخوئي يقول مسألة ثبوت الأحكام حتى في حق الجاهل، الأحكام لا تتبدل بسبب وجود شبهة عند الإنسان، الأحكام ثابتة، قاعدة الاشتراك القائمة على ثبات الأحكام حتى في حق الجاهل من ضروريات مذهبنا. التعليق الثاني هو أن السيد الحيدري ادعى أن جميع العلماء اتفقوا على قبح التجري، وهذا الكلام ليس صحيح، من العلماء من خالف في قبح التجري أصلا. الشهيد الصادر رحمة الله تعالى عليه في الجزء الرابع من تقريرات السيد محمود الهاشمي حفظه الله في الصفحة رقم 38 يقول وفي مقابل هذا المسلك الذي سرنا عليه، مسلك قبح التجري عقلا، يوجد مسلكان آخران، أحدهما مسلك الشيخ قدس سره في الرسائل حيث أنكر القبح رأسا في مورد التجري، وإنما الموجود فيها مجرد سوء السريرة المنكشفة بالفعل، نظير الكلمات القبيحة الكاشفة عن معانيها القبيحة. إذن هنالك من علماء الأصول من ينكر قبح التجري من رأس، والعالم الذي ينكر قبح التجري من رأس ليس عالم مغمور بل مشهور، وكتابه كتاب درسي من الكتب الأساسية التي تشكل مرحلة السطح، وهو كتاب فرائد الأصول. التعليق الثالث هو أن السيد الحيدري ركز على استحقاق المتجري للعقاب مع أن قطعه ليس مطابقا للواقع، ونحن لا نختلف في استحقاق المتجري للعقاب وإن كان قطعه ليس مطابقا للواقع، وليس هذا أصلا محل البحث. محل البحث وموضع النزاع هو أن السيد الحيدري يدعي أن المدار مدار الدليل في جواز التعبد بالشريعة عند الله تبارك وتعالى، وأن مدار العقاب والثواب على الدليل، ولو كان الدليل ليس مطابقا للواقع. في مسألة التجري نحن نقول كما يقول علماؤنا العظام، المتجري يحكم العقل بأنه خرج عن زي العبودية وقد انتهك حرمة المولى وتجاسر على خالقه وبارئه الذي له عليه الحق الحقيقي والمولوية الحقيقية، ولهذا هو يستحق العقاب. هذا أمر لا ننكره، ولكن مناط استحقاق للعقاب ليس أنه خالف الدليل الذي عنده والباري تبارك وتعالى جعل مناط الثواب والعقاب على الدليل، بل لأنه خرج عن زي العبودية وانتهك المولى وتجاسر على خالقه. في المتجري نحن نقبل أن المتجري يستحق العقاب ولو كان قطعه ليس مطابقا للواقع، ولكن أين هذا من القول بأن المدار في التعبد وفي الشرائع التي يريدها الله تبارك وتعالى مدار الدليل، بحيث يكون في العمل بالشريعة الباطلة ثواب لأن هنالك دليل يدل على حقانيتها؟ هذا لا يمكن إخراجه من مسألة قبح فعل المتجري واستحقاق المتجري للعقاب. مسألة المتجري لا تدور مدار الدليل. لهذا الأعلام يقولون لو أن شخص قطع بثبوت تكليف إلزامي من دون دليل وخالف ما اعتقد بثبوته يستحق العقاب عقلا، وإن كان لا يوجد عنده دليل. القضية ليست كما يصور السيد الحيدري، القضية لها شأن آخر لا يرتبط بمسألة ترتب العقاب في الخارج لمخالفة الدليل وترتب الثواب في يوم القيامة. هاتان مسألتان ربط بينهما السيد الحيدري ولا يوجد بينهما أي ارتباط. التعليق الرابع هو أن السيد الحيدري أراد أن يمر مرور الكرام على المسألة الأصولية التي ترتبط بمحل بحثنا، وهي مسألة حرمة التجري شرعا. السيد الحيدري يقول المدار مدار الدليل، وهذا يعني أن من اعتقد بحرمة السلام على المسلم فإنه ينبغي وفق كلام السيد الحيدري أن يكون تكليف هذا الشخص حرمة السلام على المسلم، لأن الدليل الذي قام عنده دليل على حرمة السلام على المسلم، فيحرم عليه شرعا أن يسلم على المسلم، وإن كان في الواقع يستحب السلام على المسلم، ولو أنه سلم على المسلم يعاقب في يوم القيامة، وإذا ترك السلام على المسلم يثاب في يوم القيامة. هذا ما يقتضيه كلام السيد الحيدري. كلام السيد الحيدري الذي يقول المدار مدار الدليل يقتضي أن يقال بحرمة التجري شرعا، لأن المدار عند الله تبارك وتعالى مدار الدليل، مع أنه هو في كتابه القاطع انتهى إلى عدم ثبوت حرمة التجري شرعا. الشهيد الصادر رحمة الله تعالى عليه أيضا في الجزء الرابع صفحة 65 قال وهكذا يثبت عدم الدليل على حرمة التجري شرعا. السيد الخوئي وجملة من كبراء علماء الأصول انتهوا إلى عدم ثبوت حرمة التجري شرعا، مع أن المتجري الدليل قام عنده على حرمة الفعل، ولكن دليله هذا ليس مطابق للواقع، لا يوجب أن تثبت حرمة شرعية يترتب عليها ثواب وعقاب في يوم القيامة. لا يعنينا كلام السيد الخوئي والشهيد الصادر وجملة من علماء الأصول، الذي يعنينا هو كلام السيد الحيدري، فإن السيد الحيدري في كتاب القطع هنا قال خلاف ما التزم به في نظرية جواز التعبد بجميع الأديان، وأنتم استمعتم إلى كلامه حيث أنه أشار إلى أنه يخالف من قال بثبوت الحرمة شرعا. لهذا قال في كتابه في الصفحة 298 وعليه فلا يبقى دليل على حرمة التجري أو الفعل المتجرى به شرعا. نعم لا إشكال في قبح ذلك عقلا، وأن من يرتكبه يستحق العقاب عقلا. وقلنا لا خلاف في القبح العقلي، وإنما الكلام في ترتب الثواب والعقاب من جهة أن هذا الفعل جائز حسب تعبير السيد الحيدري، والذي يقصده لازم عند الله تبارك وتعالى ما دام الدليل قائم عند هذا المتجري الذي يخالف قطعه الواقع. أكتفي اليوم بهذا المقدار، وغدا إن شاء الله نكمل بقية التعليقات. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.